بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة له صلوات الله وسلامه عليه حين وصل كربلاء قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. صدق مولانا الحسين: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بالرغم من أن أجواء المصيبة والمأساة هي التي تسيطر على أجواء هذه الليلة العظيمة، ليلة عاشوراء، إلا أننا لابد أن نلتفت إلى أن أحد أهداف الإمام الحسين عليه السلام إخراج الناس من الجهل إلى العلم والمعرفة، ومن الغفلة إلى العبرة، بالإضافة إلى ما يكتنف قضيته من عبرة ودمع وأسى. ولذلك ينبغي لنا في مثل هذه الليلة، بالإضافة إلى ذكر المقتل العظيم للسيد العظيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أن نذكر أيضا جانبا مما ينفعنا في حياتنا عبرة وعظة ودرسا، وهذه هي سيرته عليه السلام. فإنه في أشد ساعات الحرج العسكري في يوم العاشر صباحا، حيث يفترض ألا كلمة إلا للسيف والرمح والطعن، مع ذلك خطب خطبا كثيرة وتحدث أحاديث متعددة لكي يوصل أفكار الدين ومعالم القرآن لهؤلاء القوم. نقتدي به في هذا المعنى، فنأخذ أيضا جانب العبرة والدرس المعرفي منه. الإمام يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ذكر هذا الحديث بالإضافة إلى المؤرخ الطبري في تاريخه كما نقل عنه، أيضا أحد علمائنا وهو الحسن ابن علي ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول عن آل الرسول، وهو من علماء القرن الرابع الهجري. الناس عبيد الدنيا، العبد له إطلاقان. الإطلاق الأول هو العبد الحقيقي الذي علاقته مع طرف آخر علاقة عبودية حقيقية تقتضي الملكية والتصرف التام، وهذا مثل علاقة البشر جميعا بخالقهم وربهم، جميع البشر عبيد لله يملكهم يتصرف فيهم، خلقهم من غير إرادتهم ويفنيهم أيضا من غير رغبتهم ولا اعتراضهم. هذه عبودية حقيقية تقوم على أساس ملكية حقيقية من قبل السيد المالك للعبد المملوك، كل البشر ضمن هذه العلاقة. وهناك عبودية طاعة والتزام، وهذه الثانية من الممكن أن تكون بين البشر بعضهم مع بعض، كما كان في الأزمنة القديمة قضية الرق، العبد عبد لسيده بمعنى أنه يطيعه ويأتمر بأوامره وينفذها، لا بمعنى أن هذا المالك يستطيع أن يذبحه مثلا أو أنه يملكه حقيقة فيميته، ليس له مثل هذا الحق، وإنما حقه بالنسبة إليه أن يقدم العبد إرادة مولاه وطاعة مولاه على إرادة نفسه وعلى راحة نفسه. هذا المعنى أيضا موجود بالنسبة إلى العباد الطائعين لله عز وجل، يعني العبد المطيع لله عنده جهتان، جهة عبودية حقيقية بينه وبين الله، الله خلقه من غير أن يستشيره ويفنيه من غير أن يستأذنه، ويتصرف الله في عبده كيف يشاء بما يشاء. هذا قسم من العلاقة. وقسم آخر العبد المؤمن أيضا عنده، وهو أن هذا العبد المؤمن يقدم أمر الله على أمر نفسه وطاعة الله على طاعة نفسه، ويسارع إلى تنفيذ ما يأمره الله به وإن كان على خلاف رغبته وهواه. أنت عبد مؤمن رغبتك في النوم صباحا، ولكن نداء المؤذن أنت تستشعر أنه هذا نداء الله إليك أن قم وصلي، حي على الصلاة، فإذا بك على خلاف رغبتك وعلى خلاف هوى نفسك تقوم وتنبعث، تقدم طاعة ربك وسيدك على هوى نفسك واختياره على اختيارك. هذا خاص بالعباد الصالحين. أما القسم الأول العبودية الحقيقية فهي شاملة لكل البشر طائعا وعاصيا. أحيانا يصير في هذه العلاقة الثانية أن الإنسان قد يقدم الدنيا، الشهوة، المال، الرغبات، السلطان غير ذلك قد يقدم كل هذه الأمور على طاعة ربه، فيكون آنئذ من مصاديق الناس عبيد الدنيا. عبيد الدنيا يعني يسارعون إلى ما تمليه عليهم دنياهم وشهواتهم حتى لو خالف أمر الله عز وجل. والعبادة بهذا المعنى نجدها في كثير من الروايات والأحاديث. من الأحاديث ما جاء في حكمة عدم جواز السجود على ما يؤكل أو يلبس مما أنبتته الأرض. تعلمون أيها الأحبة أيتها الأخوات أن الإمامية يلتزمون بعدم جواز السجود في الصلاة إلا على الأرض من حجرها وترابها ومدرها وغير ذلك من مكوناتها، وأيضا على ما أنبتت من شجر وشجيرات وحشائش وما شابه ذلك، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا. على سبيل المثال هذه نبتة الخس، نبتة الخس الورق ما لها مما أنبت الأرض ولكن لا يجوز السجود عليه. لماذا؟ لأنه مما يأكله الإنسان. لو كان يأكله الحيوان ما في مشكلة، الحيوان يأكل كل شيء، مما يأكله الإنسان لا يجوز السجود عليه. حشيش تيل هنا، وعلى سبيل المثال حشائش الأكل هذه التي تؤكل عادة كالكراثي والبقلي وما والفجلي وما شابه ذلك، هذا تقدر تسجد عليه؟ الثيل الحشيش وذاك لا تستطيع أن تسجد عليه. الفارق ما هو؟ وهما مما أنبتت الأرض. هذا أنبتت الأرض ولا يؤكل فيجوز السجود عليه، وذاك أنبتته الأرض ويؤكل فلا يجوز السجود عليه. وهكذا مما كان يلبس. مثال على ذلك القطن. القطن شجيرة تزرع في الأرض، الزهر مالها ينتهي إلى أن يتكون مثل الكرات هكذا من القطن. ولو هذه الشجيرة أنبتتها الأرض نابتة في الأرض، إلا أن هذا القطن مما كان يلبس، فتقدر مثلا أنت تسجد على أوراقها هاي الشجيرة لأنها لا تؤكل، ولا تستطيع أن تسجد على قطنها لأنه مما يلبس. ليش هذا؟ الرواية تجي في تعليل هذا الكلام تقول: لأن الناس عبيد ما يأكلون وما يلبسون. عبيد ما يأكلون وما يلبسون مو يعني يسجدون إلى الأكل ولا يعني يسجدون للباس، وإنما أحيانا الإنسان قد يبيع دينه من أجل أكلة، هذه عبادة. الأكل أصبح مقدما على دينه، من أجل فستان وموديل قد تترك دينها ومذهبها من أجل أن تلبس ذلك. طيب، قد ينحرف أو تنحرف من أجل مثل هذه الأمور، الأكل والشرب ومثل اللباس وما شابه ذلك. ولهذا يجي يقول السجود لما كان أقرب حالة من حالات الإنسان لله عز وجل حين يكون ساجدا. فهالسجود ما لازم يكون ساجد على ماذا؟ على شيء مما يؤكل ويلبس، فكأنه خاضع للباسه ولأكله. شيل هذا واسجد على غيره، لأن الناس عبيد ما يأكلون وما يلبسون. أحيانا يصير الإنسان هكذا، ويكون بذلك الدين لعقا على لسانه، لا قاعدة إيمانية ثابتة في قلبه. قسم من الناس حتى وإن كان مظهره مظهرا دينيا، إلا أنه عندما يعرض للابتلاء والامتحان، فإذا محصوا بالبلاء، البلاء مو يعني ضغط إلا بالضرورة أو مشكلة يوقع فيها، لا، البلاء هو أي نوع من أنواع الامتحان. قد يكون المال الكثير لك بلاء، يعني ابتلاء. بلاء الشيء يعني امتحنه، أصله جاي من شغل الصاغة، الصايغ يجي يسلط النار على هذا الفلز يشوف هل هو صافي ذهب كله أو لا مخلوط، فيقال ابتلى الذهب، يعني اختبره امتحنه حتى يشوف صافي أو مغشوش، هذا أصله. طيب، فإذا محصوا بالبلاء يعني عرضوا وقيسوا على الابتلاءات. الابتلاء قد يكون مال، قد يكون شهوة جنسية، قد يكون طعام، قد يكون شراب، قد يكون زواج، قد يكون طلاق، قد يكون صلاة، قد يكون صيام. كل هذه هي امتحانات ومقاييس تثبت صدق الإنسان في عبوديته بالمعنى الثاني لله عز وجل، أو أنه عبد لشهواته. ولذلك ورد الحديث فيما نقل عن نبينا الأعظم محمد، أنه قال: بئس عبد الدينار، بئس عبد الدرهم، بئس عبد الخميصة، بئس عبد الفرج. ما في واحد يجي يسجد إلى الدينار ولا يسجد إلى بطنه، الخميصة يعني البطن، وإنما شنو؟ يطيع أمر الدينار، يطيع أمر الدرهم، ينجذب إلى الطعام الذي يضغط عليه به خميصته وبطنه، ينجذب إلى شهوة يضغط عليها بها فرجه، وآنئذ يترك هذا الدين. يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه على هذه الامتحانات حتى يعلم حقيقة أنه من عبيد الله عز وجل وعباده، أو أنه لا، من عبيد الله تكوينا ومن عبيد الدنيا حقيقة وطاعة واستجابة. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا زيد من الناس الذي يأتي ويتاجر بالمخدرات ويجي يتباهى في بعض الأحيان ويقدم نفسه كنموذج، أنه يشوف فلان عمره 35 سنة ما صار أكثر، ومع ذلك رصيده تخطى 7 أصفار في البنك. أنت إلى متى قاعد تدقدق في الوظيفة الفلانية ورايح يوميا من الصباح الساعة 6 إلى الساعة 5 العصر؟ شوف فلان سنة وسنتين سوى إلى بنايات، سوى إلى عمارات، سوى إلى كذا، سيارته آخر موديل إلى غير ذلك. ليش؟ يقول لك هذا بعد سلك ذاك الطريق وبنى نفسه. هذا لا يعلم أنه من مصاديق عبيد الدنيا، من مصاديق عبيد المال الحرام. السحت، لا يمتلك هذا الإنسان المال الذي يبيع فيه ويشتري، وحتى لو بنى له بناية وغير ذلك وقال بعدين أنا أأجرها وأخذ فلوسها، لا تملك البناية أصلا أنت حتى تمتلك ناتجها. ولا تخدع نفسك وتخدع غيرك، جاي أول الموسم
إلى الماتم الفلاني هاي 10,000 ريال، وإلى الماتم الفلاني 15,000 ريال. تضحك على نفسك ما تضحك على ربك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، مع أنها مشروعة في الحج، ولكن شنو يناله؟ التقوى منكم. فهذا اللي جاي بلا تقوى وبلا إيمان وبلا عمل صالح، وجايب مقدار من المال الملوث اللي ناتج عظام أسر، شقد من الرجال شقد من النساء، فتيات الآن في عمر المدارس الثانوية، تسوق المخدرات بينهن حتى هذا الآغا يجي يربح أموال ويريد يقشمرني، ويريد ما أدري يخدع صاحب الماتم، ويريد يخدعك أنت بأنه أخذ تبرع هذا بهالمقدار إلي. طيب تضحك على من؟ تخدع من؟ روح صلح شغلك هناك. ذاك المال الذي لا تملكه وأنت تأكل حراما وتشرب حراما وتلبس حراما وتنكح حراما وتسكن حراما، ذاك روح صلحه. المأتم مو بحاجة إليك، والمسجد ما يريد تبرعك، والعمل الاجتماعي مو بحاجة هالمبلغ من المال. أنت بحاجة أن تصلح أمرك وترجع عن هذا الطريق الخاطئ. كم من البيوت دمرت، كم من الأعراض انتهكت، فتاة إذا صارت مدمنة على المخدرات بعد لا حاجة لها في نفسها ولا حاجة لأهلها فيها، خلاص أصبحت حطام. وهذا حتى أنت يزداد رصيدك. هذا شنو؟ هذا عبد الله أو عبد للمخدرات، عبد للدنيا، عبد للحرام. هذا امتحان لهذا الإنسان. ما يقدر يجي هذا الإنسان ويقول أنا عندي إيمان في قلبي، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. أنت في أول امتحان، أكلك وشربك وبناء بدنك، هاي كل خلية من خلايا بدنك بنيت على الحرام. إذا ما تطهر نفسك ما تنتفع بشيء. هذا نموذج من النماذج لعبيد الدنيا. نماذج أخرى أيضا نفس الشيء في قضية الأموال. هذه سبحان الله، يعني المجتمع في قسم منه تجده مظاهر الدين، مظاهر الفضيلة، غير ذلك في أفضل ما يمكن، بس إذا تروح داخل تدخل ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل كما يقولون. شوف هذا الإنسان ما شاء الله، ولكن لما تيجي تشوف تطبق أعماله على موازين الشرع لا تستطيع أن تتفهم أي شرع هذا يعمل به. هذا اللي يجي هو أو هي، ماكو فرق، من أجل قضية مالية أو من أجل قضية جنسية يدوس على أحكام الله عز وجل. شنو الله يطلب منك؟ صلاة. لو يطلب منك التزام وتقوى، ما يطلب منك فقط صلاة، يطلب التزاما، يطلب أن تقدم أمره على شهوات نفسك وعلى امتلاء جيبك. كم وكم صار حديث، ولا تزال القضايا أيضا مكررة، زيد من الناس يجي يضطهد امرأة من أجل أن يستلب مالها، زوجها، يدري عندها أموال، وبعضهم أصلا يتصيد هذا، يشوف هذه امرأة لنفترض وارثة لمال أو موظفة بمال كثير أو غير ذلك، فيروح يتزوجها، بعد ذلك يبدأ في إساءة عشرتها. تقول له ما يصير هالشكل تسوي؟ يقول له أطلب الطلاق. أطلب الطلاق، إذا صار تطلب الطلاق يعني طلاق خلعي. طبعا حتى هذا ما يصير، لأنه من شروط الطلاق الخلعي كراهة المرأة للرجل، كراهة لا تستطيع الحياة معه فيها، فقد يسوي حركات وأعمال اللي تعاف نفسه. هنا يجي من أضر بامرأة حتى تفتدي منه وتختلع منه كما ورد في الحديث، وهذه حالات صايرة كثيرة للأسف. قل لها نعم أنا أسوي لك خلع، ولكن 300,000 ريال 400,000 ريال، يابا أنت الآن 10 سنوات 5 سنوات أكثر أقل زوج لها، كل اللي دفعته 25,000 ريال، وفد استئجار للصالة 20,000 أقل أكثر، وهالمقدار هذا حتى لو تريد تأخذ كل اللي صرفته مع أنه أنت عايش وياها طول هذه المدة، هو ما يبلغ 60-70-80,000، وش اللي يخليك ترتقي إلى هذا المقدار؟ يقول لا ما تريد، بكيفها تبقى هكذا إلى أن يصير لون شعرها مثل لون أسنانها. كما قال بعضهم هذا الكلام، أخليها إلى أن يصير لون شعرها مثل لون أسنانها، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. هذا دين؟ هذا عبد لله أو عبد للدنيا، عبد للمال؟ وأحيانا عكس ذلك أيضا يصير، ترى مو فقط هذا الجانب، نساءك أيضا هالشكل، تجي تضطر زوجها وتضغط عليه من أجل أن يطلقها، ما طلقها زوجها صارت هالشكل حالات، تقول أنا أروح إلى القاضي الفلاني ليطلقني منك، أنا أكرهك وما أريدك، وأروح إلى أي قاضي آخر حتى لو كان على غير المذهب، وتروح إلى غير المذهب وتطلق هكذا طلاق غير مستجمع للشروط، وتروح تتزوج وهي بحكم الشرع لا تزال غير مطلقة وزوجة شخص آخر، وهذه إذا دخل بها تحرم على الثاني مؤبدا، حتى لو أن الأول طلقها راضيا أو مات عنها لا تستطيع أن تتزوج الثاني إلى الأبد. بس هنا بعد شهوة الجنس، الرغبة في الزوج، تخليها تروح تدوس على أحكام الشرع من أجل أن تحصل على زوج بأي ثمن من الأسماء، حتى لو كان في رفض مذهب أهل البيت عليهم السلام. أكو حديث من الأحاديث العجيبة اللي يجمع بين الأمرين، ينقله صاحب الوسائل عن الإمام جعفر بن محمد. من أضر بامرأة حتى تفتدي منه، ضغط عليها أساء عشرتها، الغرض ما لأنه تقول له طلقني وأبغى طلاق خلعي ويتشرط في المال. من أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرضى الله له عقوبة دون النار، ماكو عقوبة إلا إن النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، اليتيم نقطة ضعف لذلك يحتاج إلى حماية، المرأة أيضا في مثل هالحالة نقطة ضعف، صير شهم، صير رجل، صير آدمي، طيب لا تتقوى على الضعيف، لأن أكو هناك من هو أقوى منك فوق السماوات وينكبك، هذا هم في الدنيا وهم في الآخرة، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. والمقلب الثاني أيضا مو بس الرجل، وأيما امرأة اختلعت من زوجها، طلبت الخلع من زوجها من غير مبرر، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين. هذا على طول الخط، انت احسب شقد الملائكة وشقد الناس، وفوق كل هؤلاء الرسل، وفوق الجميع رب الجميع، كل هالجمع هذا يلعن هذه المرأة التي تختلع من زوجها وتخرج عن زوجيته من غير مبرر وحق. ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه. أنا مو بس نقرأ في سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لا، وإنما هذول أيضا الله ورسوله بريء من هذا وهذا، فهذا يعرض عليه ميزان، هل هو من عبيد الله أو من عبيد الدنيا؟ لا ريب أنه من عبيد الدنيا. ذاك الذي يقدم شهواته الجنسية، إحداهن كتبت في إحدى المقالات وهي عبرة في الواقع، أنه ما أدري أنا نقلت هذه القضية أو لا، ولكن أنقلها باختصار. تقول: أنا زوجي طبيعة عمله يسافر فترة طويلة، أسبوعين وثلاثة، وأنا أكون في البيت أقضي الحاجات وغير ذلك، ومنطقتنا منطقة مو داخل الديرة حسب التعبير حتى تكون قريبة في هالأحياء الجديدة، فأخبرني زوجي أنه إذا احتجت إلى شيء فلان صديقي، هذا صديق جيد، تصل فيه حتى يقوم بشؤونك يساعدك. يابا أنت ما أتمنت ما خانك الأمين ولكن أتمنت الخائن. تقول: فدي يوم من الأيام صار عندي شغلة، اتصلت فيه فإجا، قال ما يخالف أنا أجي، وصلني، كان لطيف معي، تبادل الكلام الجميل جدا معي، أنا بخدمتك أي وقت، ليل نهار كذا، لا تترددي أبدا. صار حاجة ثانية وصارت حاجة ثالثة، وبدأت أأنس به وحتى إلى أن أشتاق إليه. هذا الخطأ اللي يقع فيه بعض الأزواج وتقع فيه بعض الزوجات. ليش عندنا قضية مفاكهة المرأة غير جائزة؟ تستلطف وياها وتنكت وياها وتستثيرها بنكات وغير ذلك، هذه المفاكهة غير جائزة. ليش؟ لأنها تؤدي إلى مثل هالأمر. ليش الخلوة بالأجنبية كذلك لنفس هذه الجهة؟ تقول المهم إلى أنصار، يعني سالفة الروحة والجية وياه عادية ما دام زوجي هالشكل يقول، وأنا أيضا أشوفه رجل مؤنس ولطيف المعشر. إلى أن فد يوم من الأيام وصلني البيت، كان وقت الصلاة، فقال لي: تسمحي لي أدخل أصلي؟ قلت له: الصلاة ما يخالف، صلي، صلاة أو غير صلاة ماكو فرق، هذه الخلوة غير جائزة. يبغى يصلي، يبغى يقرأ دعاء، يبغى يقرأ ما أدري مناجات، مو هذا مكانها. فدخل البيت، خلص الصلاة، إجا قعد في الصالة، شوية شوية حصل الذي لا ينبغي أن يحصل. يابا أنت توك مصلي، توك تقول سمع الله لمن حمده، توك تقول استغفر الله وأتوب إليه، توك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وين هذا الكلام؟ وين الله الرقيب اللي ناظر إليك؟ أنت خيانة لصاحبك وزميلك، واعتداء على امرأة، وعمل محرم من ذاك النوع اللي تدري شنو عقوبته؟ أجيب إليكم هذا الحديث. الحديث الوارد يعني الذي يقوم بهذا العمل يساوي يزيد بن معاوية. احنا مو نقول لعن الله يزيد ونقول عبيد الله بن زياد ونقول عمر بن سعد، هل عمل هذا اللي يسويه يساوي بالضبط هؤلاء القتلة؟ بنص الحديث: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل، في السوء طبعا، معظم يعني أحسن، أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما. قتل النبي أو الإمام هذا في القمة، قمة الجرائم، مثل ما سوى هؤلاء، ولعن الله يزيد بن معاوية، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرة، هذول القتلة. أو هدم الكعبة التي جعلها الله له قبلة، جعلها الله للعباد قبلة، أن واحد يجي كالحجاج ويقصف الكعبة ويحرقها، طيب هذا قسم ثاني. أو رجل أفرغ ماءه في فرج امرأة حراما، جامع امرأة محرمة عليه، هذا يساوي بالضبط قاتل الإمام، يساوي قاتل النبي، يساوي عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين، ويساوي عمر بن سعد الذي قتل الحسين وابن زياد ويزيد، نفس الشيء، لأنهم ارتكبوا جميعا ذنبا مشتركا في العظمة، في عظمة دناءته وعقوبته. ماذا يعني أنه واحد يجي هكذا يصنع وبعدين عن حساب؟ تصلي أنت، أنت تصلي، أنت تصلي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هؤلاء يتخذون الدين مطية للدنيا. إذا ما يقول أنا أريد أصلي، خو ما عنده حجة لكي يدخل، لازم يقول أريد أصلي، فيتخذ الدين الذي هذا الدين لعق على لسانه، مو ثابت في قلبه، يتخذه سلما ومطية ليصل إلى شهواته وأهوائه وأمثال ذلك. أما الصلاة فعند قسم من الناس نعوذ بالله، أكو هناك للأسف كما يردنا يعني خلال هالفترة القصيرة، شخص أرسل لي يتكلم على استخفاف زوجته بالصلاة وعكس ذلك. سؤاله هكذا يقول: أنا زوجتي مستخفة بالصلاة، يعني أذكرها بالصلاة تقول ما يخالف، بعدين تروح تنشغل ما تصلي، أدري ما تصلي، أسألها وأنا أكون مراقب إلها تقول إيه صليت، فتكذب ولا تصلي. فهو يسأل: أنا الآن أريد أن أنجب منها، هل يصير أن أنجب منها أو لا؟ طبعا يصير أن تنجب منها، ولكن هل بقاءها على هذا الحال التي هي عليه؟ ما بينها وبين الكفر بالله إلا خيط رفيع، هو أن تكون مستحلة أو غير مستحلة. إذا واحد ترك الصلاة مستحلا، قال أنا ما أعترف بالصلاة وما حد يقول هي واجبة، وهالحكي اللي جايبينه كل حكي باطل وما إلى معنى، لا أصلي لأنه لا يجب علي الصلاة، هذا ينتهي طبعا إلى تكذيب القرآن وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي ما أكثر الصلاة التوجيهات في هذا، فهذا يصير هذا الإنسان يصير مستحل لهذا الواجب ينتهي، ومكذب للقرآن وللنبي، وهذا معنى الكفر بالله. أو لا من باب فقط التكاسل أو العصيان، فهذا يكون الإنسان فاسقا أو المرأة تكون فاسقة بنظر الشرع، مع أنه معلوم عند الناس جميعا أن الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يعني شنو قبلت؟ قبل ما سواها. شايف بعض الشركات تقدم إليك ورقة فيها أنه نحتاج إلى موظفين، أول صفة لنفترض أن يكون خريج الجامعة، بعدين لنفترض أن يكون يتقن الإنجليزية، ثلاثة عند دورات كمبيوتر، أربعة كذا كذا، بس هذول عندهم الشهادة في الدرجة الأولى. إذا واحد جاب الشهادة قدامهم بعدين يطالعوا في بقية الشروط. أما إذا واحد قال لهم أنا ما عندي هذه الشهادة، عندي شهادة الثانوية أو شهادة المتوسطة، ما ينظر في بقية الملف أصلا، يذب ذاك الصوب. يوم القيامة بعد السؤال عن العقائد، لأن العقائد مرتبة الأصول هي الأكبر فيما يرتبط بالفروع والواجبات، إذا صلاته مرتبة ينظر في بقية الأمور، إذا صلاته متروكة خلاص ما يحتاج ينظر في بقية الأشياء، هذا ملفه يلقى جانبا. وأحيانا بالعكس، تجي امرأة تقول زوجي يجي من العمل يستحم على راحته، يستريح على راحته، ينام على راحته، أما قضية الصلاة إذا تفرغ ذاك الوقت يصلي، وإذا ما تفرغ خلاص بعد مع السلامة. زين، هذا ما الذي يربطك بالدين إذا كانت صلتك بالصلاة قد انقطعت؟ هذا يقدم هواه ونومه وراحته وتلك عبثها على أمر ربها وأمر ربه. هذا الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم. وأمثال ذلك من الأمور كثيرة جدا لو أردنا أن ندخل فيها، ولكن ينبغي أن تكون كلمات سيد الشهداء بالنسبة لنا، كلمات سيد الشهداء بالنسبة لنا نبراسا في أن ننظر أولا إلى أوامر الله عز وجل. صلاتنا وصومنا وعقيدتنا وحلال مكسبنا ومعاشنا وطهارة فرجنا وعفة أنفسنا والحفاظ على كل هذه المنظومة الأخلاقية هو البيان الحقيقي لمدى التزام الإنسان بالإيمان، وإلا فهو من عبيد الدنيا شاء أو أبى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وعلى ذرياتنا وعلى أهلنا بأن يكونوا من عبيد الله تعالى حقا، وأن لا يكون الدين عندنا لعقة لسان وصورة شعار ولباسا خارجيا ولسانا متكلما، وإنما أن يكون إيمانا، وإنما أن يكون إيمانا عميقا يحجزنا عن المعاصي ويدعونا إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل. صلاة اللي أبو ثمامة الصائدي مر عليكم ذكره مرارا، صلاة يوم المعركة، تدرون قسم من شهداء كربلاء قتلوا قبل الصلاة، مثل حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه، مسلم بن عوسجة، وعدد آخر قتلوا قبل الصلاة، وقسم آخر استشهدوا بعد الصلاة وقت الظهر. أبو ثمامة الصائدي يقول للإمام الحسين قد حان وقت الصلاة أبا عبد الله، وأريد أن لا أقتل إلا وقد صليتها معك. مو بس صلاة في وقتها، صلاة في وقتها وجماعة بعد. لو واحد من أمثالنا يقول إلى هالكلام نقول هذا إنسان متفرغ. شنو صلاة جماعة الآن في وقت الحرب وقتال؟ ما توقف القتال حتى وهم في الصلاة، رموا بالسهام. مثل أن يكون هناك اشتباك عسكري والرصاص يطلق في كل مكان، واحد يجي يقول لك شيخنا تعال صلي فينا جماعة، انت تجد أن هذا مو وقته مو مكانه. شنو هذا التفكير؟ لكن هو هذا تفكير المخلصين، هذا التفكير اللي بايعين كل شيء لأجل الله. مو فقط اهتمام بالصلاة، اهتمام بالصلاة أول وقتها مو متأخرة، وأيضا في جماعة. وهذا اللي حصل فعلا، أنه ربح أبو ثمام الصائدي وعدد من شهداء كربلاء صلاة جماعة في أول وقتها مع الحسين سلام الله عليه. هذا وين؟ وهالمستويات وين؟ أنا أجي من العمل، في العمل ما أصلي، أجي الساعة 4:30، 4:30 هم لازم أروح أستحم، استحميت شوية، تخدر بدني، لازم أتغدى، ذاك الوقت أتغدى وأروح أنام. صلاة الظهر وين صارت؟ طيب صلاة المغرب بعدين لما أطلع إلى القهوة أو كذا وين صارت؟ هذا نموذج وهذا نموذج، وهذا يقول أنا من شيعة أهل البيت، وهذا يقول أيضا أنا من شيعة أهل البيت، وشتان بينهما. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في ديننا العاملين بأوامره. هذه الليلة ليلة الفاجعة العظيمة، ليلة كربلاء، ليلة الشهادة، في مثل صباح يوم غد الحسين عليه السلام صف جيشه، وعمر بن سعد أيضا صف جيشه، الحسين هالعدد القليل المحدود، ووراءهم المخيم، مخيم النساء، وقد خندق الحسين عليه بأن حفر شيء نصف ما يشبه نصف دائرة، طيب، وأضرم فيها النار حتى لا يقتحمها الأعداء، حفاظ على نسائه وعياله وعيال أصحابه. ثم قام بأبي وأمي وبدأ يخطب في جيش بني أمية. قلنا الإمام الحسين ما يهيت ويترك فرصة للإرشاد والتوعية إلا وصنعها. فبدأ يخطب: الحمد لله الذي جعل الدنيا، الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنت، هذا معنى عبيد الدنيا، والشقي من فتنت، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه ربكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم لله بالطاعة وآمنتم بما نزل على نبيه محمد، يعني هكذا على الأقل أنتم تزعمون وبالتالي يحتج عليكم، وآمنتم بما نزل على نبيه محمد، ثم إنكم زحفتم إلى عترته وذريته تريدون قتلهم، فبئسا لكم ولما تريدون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم وهموا بإخراج الرسول، أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وحاسبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أولست أنا ابن بنتي نبيكم وابن وصيه وخير الخلق من بعده، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شبابي أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي الحسن، ويحكم أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي، فأقبلوا لا يجيبونه ولا يكلمونه. قام زهير بن القين وخطب فيهم، وقام برير بن خضير وخطب فيهم، وقام بعدهما الحر الرياحي وفعل ذلك، ولكن قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. فقام الحسين وخطب خطبته الثانية والأخيرة وقال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن، والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتهافتم عليها تهافت الفراش، أجل غدر والله فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر أكلة للغاصب وشجا للناظر، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله، وحوى المؤمنون وحجور طابت وطهرت، ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فأقبلوا لا يجيبون، عندها خرج عمر بن سعد وتوسط بين العسكرين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم، فرمى سهما إلى جهة عسكر الحسين، فتابعه جيشه، فانطلق حوالي 4000 نبلة باتجاه معسكر الحسين حتى عقرت بعض خيولهم، ووصل بعض السهام والنبال إلى خيم النساء وشكة الأزر، فنادت النساء: وحسينا وأبا عبد الله. فقال الحسين: هذه رسل القوم إليكم، قوموا يا كرام. فقام أصحاب الحسين واشتبك الجيشان وعلى الغبار وثار القسطل، ما أن انجلت الغبرة إلا عن 30 شهيدا من أنصار الحسين، وكانوا قد أكثروا القتل في جيش بني أمية ولا يكاد يبين لكثرتهم، ولكن لقلة أصحاب الحسين فإن هذا العدد كان كبيرا في معسكره. قضى حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا حوات حسين تنظام، لما ماتوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر، ثم بدأ المقاتلون يبرزون فرادا يستأذنون الحسين وينطلقون، فبرز الغفاريان وبرز الجابريان وبرز غيرهم حتى تفانى أنصار الحسين ولم يبق معه إلا أهل بيته. فخرج علي الأكبر شبيه رسول الله، وأول من برز كان هو. ما لبث أن هجم على الأعداء، وإذا بمرة بن منقذ العبد يضربه على رأسه، فشطر هامته وتوغل الفرس في معسكر الأعداء، فانثالوا عليه هذا يقطع بسيف وريد، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديد، بخاصرته وهو يعالج ويفغر، وهوى من على فرسه. وجاء الحسين إليه باكيا قائلا: على الدنيا بعدك العفا. ثم برز آل عقيل وآل أبي طالب، ولم يبق إلا أبو الفضل العباس ساق العطاشة، خرج إلى الشريعة وقاتل قتال الأبطال. لما رجع قطعوا منه اليمين وأتبعوها باليسار، وأراد أن ينتزع السهم فضرب على رأسه، ورجع الحسين إلى الخيام باكيا واضعا يده على خاصرته. استقبلته العقيلة زينب: أخي أبا عبد الله، أين ابن والدي العباس؟ يقل لها: يا زينب راح عباس، وراح الضيغم اللي يرفع الرأس، وظل يبكي عليه الدرع والطاس. فصرخت زينب ونادت: وأخاه وعباسا؟ يقول أرباب الخبر، فأجابها الحسين: وأخاه وعباسا. ثم إن الحسين عزم على ملاقات القوم وأراد وداع النسوة، فجاءت له الرباب وأعطت ولدها الرضيع إلى زينب: خذوا ولدكم فقد جف اللبن في صدر أمه. جاءت زينب بالرضيع إلى الحسين، أخذه إلى القوم: يا قوم، قتلتم إخوتي وأهل بيتي، لم يبق إلا هذا الغلام، وقد جف اللبن في ثدي أمه. فأجاب عمر بن سعد: يا حرمل، اقطع نزاع القوم. بينما الحسين يتأمل في وجه ولده، وإذا بذلك السهم يقع في رقبة الطفل الرضيع، فذبحه من الوريد. أيوا إماما وحسينا. يقول بعض أرباب الخبر: من شدة حرارة السهم وألمه أخرج الرضيع يديه من القماط وتعلق برقبة والده. فقال الحسين: بعدا لقوم قتلوك. وأخذ شيئا من دمه ورفعه إلى السماء قائلا: اللهم لا يكن عليك أهون من فصيل ناقة صالح. قيل في الخبر: فلم تنزل إلى الأرض منه قطرة، وكر الحسين راجعا إلى الخيام وقد غطى الطفل الرضيع بردائه. استقبلته سكينة: أبا يا أبا أسقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال لها: بني خذي أخاك مذبوحا يا أبا الطفل عني دغطي، أنا مالي قلب يا حسين أصد لي. دخل إلى الخيمات مودعا، نادى: أخي زينب، يا أم كلثوم، يا رباب، يا سكينة، يا بنات رسول الله، ودعوني أهل بيتي الوداع، ودعوني أهل بيتي الوداع، يوم عاشر يذبحوني الوداع. فأحطن به، هذه تتعلق بأذياله وتلك تقبل رجله وهذه تنادي: إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ ودعهن وخرج، وإذا بزينب من خلفه كما قال أرباب الخبر: أخي أبا عبد الله، انزل لي عن ظهر جوادك، ماذا تريدين؟ نزل إليها، قبلته في منحره وفي صدره، توجهت ناحية المدينة: السلام عليك يا أمه، لقد أديت الأمانة. أي أمانة؟ قالت: أخبرتنا أمنا أن إذا رأيت أخاك وحيدا فريدا فقبليه في نحره وفي صدره، أما صدره فموضع حوافر الخيل، وأما نحره فموضع السيف. لو فتحت أسماع الناس لسمعوا صوت فاطمة تنادي: وولدا وحسينا. وسبط رسول الله صعد صهوة فرسه وانطلق إلى القتال، وكان لا يلحق أحدا إلا قتله، حتى تراجع الجيش إلى الخلف، ثم بدأ يبارزهم واحدا واحدا، فقتل فيهم مقتلة عظيمة. فنادى عمر بن سعد: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، ألا لا يبرزن إليه أحد، ماذا نصنع؟ قال: احملوا عليه حملة رجل واحد، ودار العسكر على حسين يا حسين. ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يتدور. فأجهد الإمام ووصلت إليه السهام، ونزف بدنه الشريف، وأعياه الظمأ والعطش، ونال منه التعب، فوقف يستريح قليلا. عظم الله أجرك يا رسول الله. بينما هو على موقفه وإذا بحجر أبي الحتوف يشق
وإذا بحجر أبي الحتوف يشجه في جبينه، فسال دم الإمام على عينه، وخضب وجهه ولحيته، رفع إمامنا ثوبه ليمسح الدم عن عينه. يا رسول الله، وإذا بسهم حرملة المثلث وقع في أحشاء الإمام. أيوا إماما، فنزفت الدماء من إمامنا غزيرة كثيرة، فلم يستطع أن يستمسك على الفرس، فتمايل ذات اليمين وذات الشمال، وهوى على الرمضاء إمامنا. أين المنادي؟ وإماما وحسينا، وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وأغمي عليه قليلا، ما نبهه إلا ضربة سهم في فكه وضربة سيف على عاتقه، وأخذوا يرمونه بالسهام، فنادى عمر بن سعد: ويحكم، انزلوا إليه وأريحوه. فكان لا يأتي رجل إليه إلا فزع، إلى أن نزل شمر الضبابي لعنه الله، جاء إلى إمامنا صعد على صدره، وأخذ لحيته وبدأ يهبر أوداجه بسيفه، إلى أن فصل رأسه الشريف. أيوة، هذا جزاء رسول الله، هذا جزاء فاطمة الزهراء. وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا، ميت تبكي له فاطمة، اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا، واجعلنا من السائرين على منهاجه والطالبين بثأره، إنك على كل شيء